حاجة الظروف اللي نشأ فيها موسى وإيه انعكاس ده علينا في حياتنا. الخلفية، طفل بيتولد في زمن قرار إعدام جماعي، وقبل ما نقرب من موسى لازم نفهم الجو اللي اتولد فيه. شعبه في مصر عايشين في عبودية قاسية، فرعون الخروج بياخد قرار جهنمي، وده اتكلمنا عنه في حلقات كتير قبل كده، بقتل كل ولد يترمي في النهر من العبرانيين. أي بيت عبري بيتولد فيه ولد رسميا محكوم عليه بالإعدام. وفي وسط الجو ده بيظهر موسى، أبوه عمرام من سبط لاوي، أمه يوكابد برضو من سبط لاوي، ليه أخت أكبر اسمها مريم وأخ اسمه هارون. يعني موسى مش أول طفل في الأسرة، لكن هو اللي اتولد في أخطر توقيت في الأسرة. الحقيقة أن بيت لاوي أبوه بيت مختلف وسط الواقع المر ده. الكتاب المقدس بيقول ذهب رجل من بيت لاوي وأخذ امرأة من بنات لاوي، حبلت المرأة وولدت ابنا. مع أن الآية تعدي عليه كده ببساطة، لكن وسط جو عام من الخوف واليأس في ناس لسه بتتجوز وبتجيب ولاد، مش مستنية ظروف تتحسن. وبيت موسى بيت من سبط لاوي اللي بعد كده هيطلع منه الكهنة والخدام اللي في خيمة الاجتماع وكل ما له علاقة بعبادة ربنا بعد كده. يعني حتى قبل ما موسى يتولد الهوية اللاهوتية محوطاه، بيت بتاع ربنا حتى لو عايش في أرض العبودية. لكن أهم حاجة في الموضوع قرار الأسرة إنهم يربوا ابنهم بالإيمان مش بالخوف. لما يتولد موسى المنطق الطبيعي يقول ده ولد، يعني هنموت لو حد عرف فنسلمه بدل ما كلنا نموت، لكن الآن بيقولوا هنخبيه. اللي حصل إنه لما شافوه جميل خبوه 3 شهور، والكتاب المقدس قالها بمنتهى الوضوح في عبرانيين 11، وده كلام قلناه في حلقات قبل كده. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاء أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا أن الصبية كان جميلا ولم يخشيا أمر الملك. يبقى الأسرة شايفة بعينين الإيمان مش بعينين الواقع، مش سايبين الخوف من فرعون يتحكم في قراراتهم. عملوا اللي يقدروا عليه، يخبوه 3 شهور وبعد كده سلموه ربنا بطريقة عجيبة. ودروس الحقيقة اللي نشوفها في الموقف ده إن ربنا بيطلع أعظم الدعوات من أشد الظروف ظلمة. موسى ما اتولدش في قصر ولا في زمان مريح، لكن في زمن قتل وقهر. رسالة لأي حد، الماضي الصعب، البيت المتعب، مش مانع إطلاقا إن ربنا يطلع منك أجمل قصة. حاجة تانية، قيمة البيت المؤمن حتى لو تحت عبودية هتفضل أغلى قيمة. أبو وأم موسى مش أنبياء، ناس عاديين جدا، لكن إيمانهم وحكمتهم كانوا هم المهد اللي ربنا حط فيه الدعوة دي. والنهاردة بيوتنا البسيطة اللي فيها صلاة وكلمة ربنا مش محتاجين نكون خدام مشاهير، ممكن ده يبقى هو المصنع اللي ربنا يبدأ فيه صنع شخصيات تقود التاريخ. حتى لو ظروف البلد نفسها ضيقة أو الاقتصاديات صعبة، ربنا بيبص على جو البيت عامل إزاي. حاجة التالتة المهمة، إن وجودك مش صدفة حتى لو اتولدت في توقيت غلط. يمكن حد بيسمعنا دلوقتي وحاسس وبيقول أنا جيت في زمن بايظ، في أسرة متلخبطة، مجتمع متأزم. هقولك إن قصة موسى بتقولك ربنا قصده مش بيتلخبط لا بظروف السياسة ولا الاقتصاد. إيمان الكبار بيحمي الصغيرين. اوعى تنسى إن لو أبو وأم موسى كانوا خافوا من فرعون واستسلموا للقانون موسى ما كانش هيعيش أصلا، وبالتالي كل التاريخ ده ما كانش اتكتب. وفي جيلنا ياما إيمان أباء وأمهات كبار واختياراتهم بيفضل هو المظلة والحماية اللي فوق ولادهم بعد كده. الأمر التاني اللي عايز أقف قدامه مش بس أهل موسى وبيته ونشأته، لكن تأثير جمال موسى ومعنى ده في سياق القصة بتاعته. إيه موضوع الجمال، الجمال اللي كل شوية الكتاب يتكلم عنه في قصة موسى؟ حقيقة في 3 مواضع الكلام بيتقال بشكل واضح عن جماله. في خروج 2 يقول عن مامته إنها رأت أنه جميل، وفي أعمال الرسل 7 استفانوس بيكرر نفس الكلام وكان جميلا جدا. أما عبرانيين 11 فده بيتوج القصة وهو بيقول على أبويه رأيا أن الصبي كان جميلا. معلومة الجمال مش معلومة جانبية، لا، طالما عمال تتكرر كده يبقى لازم نعرف أن ليها سر. الجمال مش بس الوش الحلو، أكيد طبعا كان شكله لطيف والكتاب ما بيجملش، بس الكلمة ليها أبعاد أعمق. أنا بيتهيالي أن في جمال مميز، حاجة لفتت نظر الكل. أمه شافته جميل فقلب الأم بيتحرك بإيمان، الحياة دي تستاهل نحارب علشانها. بنت فرعون نفسها شافته برضو جميل فتحننت عليه، وكأن ربنا حط عليه نعمة ظاهرة في ملامحه تخلي أي حد قلبه يتفتح له. لكن مش بس كده، الجمال كمان كان يعتبر علامة نعمة ودعوة من ربنا، كان واضح إن عليه قصد خاص من ربنا، في إحساس روحي كده بيوصل لك منه، الطفل ده ربنا عايزه لحاجة كبيرة. لكن ربنا دايما بيتعامل مع التهديد بالموت بالجمال، ودي مش بس مع موسى، أفكرك بداود وظهور داود في المشهد الأول قدام تهديد الموت مع جولياث، يتكلم الكتاب عنه إنه أشقر مع حلاوة العينين. وهنا نفس القصة بتحصل مع فرعون وموسى، تخيل فرعون بيموت الأطفال، بنت فرعون تشوف الطفل قلبها يتفتح، وربنا يستخدم جمال موسى الطبيعي كأداة لإثارة الرحمة في قلب بنت فرعون. لكن نمرة ثلاثة، إن تأثير الجمال ده فضل مكمل في سيرة موسى، فمن نعمة ظهر على وشه لمسؤولية كبيرة جدا. الجمال الطبيعي في حد ذاته مش فضيلة، لكن في حالة موسى كان جزء من أدوات النعمة اللي ربنا استخدمها في قصة إنقاذه، صوته، شكله، حضوره، كل ده هيخدم لاحقا في دوره كمشرع. خلي بالك الكتاب يذكر جماله في البداية، لكن بعد كده التركيز كله على قلبه وطاعته وحلمه وعلاقته بربنا. كأن الرسالة في النهاية إن الجمال ممكن يفتح لك باب، لكن اللي هيخليك تكمل هو قلبك مش وشك. لكن كمان في دروس في حتة جمال موسى من منطقة تاني. كل طفل جميل في نظر ربنا، مش ضروري تبقى موسى، لكن مجرد أنك تكون طفل تحمل صورة الله. لما الأب والأم يشوفوا جمال ولادهم مفروض يشوفوه مش بعينين العالم، لكن هيتعاملوا إزاي مع الجمال ده كأمانة مقدسة. المواهب والجمال والنعمة مش بس علشان الناس تتبسط، لا، لكن عشان ربنا يقول أنا اديتك شكل مقبول، اديتك حضور، اديتك ذكاء، اديتك مواهب. ده مش بس عشان يبقى حظك حلو في الدنيا، دي أدوات استخدمها كويس. لكن تالت حاجة مهمة جدا أقولها لك في جمال موسى وجمال الأطفال وجمال الناس، إن ربنا بيستخدم الحاجات الظاهرية في تحقيق قصده الخفي. بنت فرعون ما كانتش نبية زي أخت موسى، لكن ربنا لمس قلبها من خلال جمال طفل بيعيط. ربنا قريب من البشر عند نقطة مهمة جدا اسمها إنسانيتهم، رحمتهم، تعاطفهم، حتة الحنان اللي جواهم، فحتى ملامح وش طفل يقدر يخليها تتكلم لقلب الناس. النيل في زمن موسى نهر حياة بيتحول لنهر موت. طبعا احنا عارفين كويس قوي الكلام اللي قاله أبيقراط زمان أن مصر هبة النيل، يعني مصر تحصل على المية والزراعة والحضارة كلها بسبب نهر النيل. لكن في زمن فرعون الخروج النيل بيتكسي وكأنه بقرار شيطان، تلقونه في النهر. يعني النهر اللي مفروض يدي حياة يبقى أداة قتل للأطفال العبرانيين. ولما أم موسى تحطه في سلة على النهر، هي من ناحية بتطيع قانون إنه في نهر، لكن من ناحية تاني عاملة حتة عزل، سلة من البردي مطلية بالحمرة والزفت علشان على الحافة ما يبقاش موسى في عمق الطيار. وبصراحة بص كده حواليك، مفيش أنهار مية، لكن نهر من أفكار ومحتوى وثقافة وإدمان وشهوات، ممكن نسمي شوية نهر السوشيال ميديا مثلا، طيار لا ينتهي من المقارنات والصور المثالية والمحتوى الجنسي والتذمر والترندات اللي طلعت نازلة تخبط كل يوم فينا، نهر الإباحية والعلاقات المشوهة، مواقع وتطبيقات ومحادثات خفية سيكرت بتبدأ بفضول وبعدين بتوصل لدمار نفسي وروحي، نهر إلحاد وتشكيك في الإيمان، فيديوهات ومنشورات بتشكك في وجود ربنا في الكتاب، في الكنيسة، في أي سلطة روحية. طبعا كل نهر من دول لو رميت في الطفل من غير سلة الطيار هياخده، مش شرط يموت جسديا لا، لكن الأصعب بيموت روحيا، بيبرد قلبه، بتتشوه هويته، بيتقسم من جوه. عشان كده لازم يحصل حماية لموسى من النهر، وده نموذج لحمايتنا لأولادنا. أم موسى ما قدرتش تمنع وجود النهر، لكن عملت ثلاث حاجات: سلة محكمة، واختارت مواد معينة زي البردي والحمرة والزفت علشان تمنع المية تدخل، دي الإطار الحامي اللي مفروض ولادنا يتحطوا فيه. لكن الحاجة التانية مكان محسوب، حطته بين الحلفة على حافة النهر، ما تحطوش في نص الطيار، حط في منطقة فيها شوية ثوابت. حاجة التالتة عين تراقب، مريم أخت موسى وقفت من بعيد بس بتراقب وبتشوف اللي هيحصل. التربية الروحية عاملة زي الصفت ده، الطفل مش هنقدر نعزله عن العالم 100%، لكن نقدر نكسيه من جوه، نكسيه بمعرفة ربنا، نكسيه بعلاقة شخصية مع الرب يسوع، بتعليم كتابي، بقيم أخلاقية واضحة، بمهارات تفكير تقدر تساعده يعرف الحق من الكذب. لكن الحاجة التالتة خلي بالك من حافة النهر، حط حدود وعية لأولادك. مش منطقي تقول لابنك ممنوع موبايل للأبد، لكن تقدر تقوله طب ما تيجي نختار توقيت ندخل الموبايل، ما تيجي نحط قواعد، وقت استخدام، برامج حماية، كمان احنا خلينا حواليك وهنتبعك مش بنتجسس عليك، بس هنتابعك كل شوية والتانية، يعني نخليهم حوالين المية بس مش مرميين في أعماق الطيار لوحدهم. حاجة التالتة، حط مريم في القصة، حط ضمير واعي، أخ أو أخت، مجتمع روحي يراقب يحمي يحرس. وجود أخ بيراقب المشهد رمز لحاجات كتير جدا، أخ أكبر واعي بيساعد في حماية الصغير، مجتمع كنسي حقيقي في أصحاب صح وقادة روحيين بيتابعوك، تكوين شبكة أمان حواليك عشان ما تتسابش لوحدك في النهر. طبعا ده مش حماية خوف لكن حماية إيمان. فرق كبير قوي من أنك أنت تكون عندك رعب مرضي على أولادك تخنقهم بيه، لكن فرق أنك تحمي أولادك بشكل فيه حكمة وإيمان. اعمل اللي تقدر عليه وسلم الباقي للإله اللي يقدر يحفظ ابنك وسط النهر وسط التماسيح اللي فيه. أم موسى عملت اللي تقدر عليه وبعدين سلمت ابنها للنهر، وهي مسلمة لربنا قبل كده قالت له النهاردة هسلمه لك بالكامل.